أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام وصل إلى المسألة 27. قال: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع منه ذلك، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، وإلا لم يجب إعلامه. وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتوى. وأما إذا تبدل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدل الرأي. هنا في هذه المسألة قال بأنه إذا حصل أن ناقل نقل فتوى وهذه الفتوى كانت مخالفة لفتوى المجتهد، فهنا الناقل في هذه المسألة إما أن ينقل فتوى الفقيه بإباحة شيء ثم يتبين له فيما بعد أن نقله كان يخالف فتوى الفقيه، إنه اشتبه في نقل فتوى الفقيه، حيث إن الفتوى الصحيحة هي الوجوب أو الحرمة. هذه حالة. حالة أخرى لا، إنه ينقل فتوى الفقيه بحرمة أو وجوب مثلا، ثم يتبين أنه كان مشتبها في نقله، إن نقله كان خطأ، وأن الفتوى الصحيحة هي الإباحة، أو أن الفقيه يقول بالجواز مثلا. فإذا هنا حالتين. هذه المسألة فيها تفصيل لهاتين الحالتين لنرى أنه ما الذي يترتب على المكلف في الحالة الأولى، وما الذي يترتب على المكلف في الحالة الثانية. لنضرب مثالين هنا قبل أن نأتي إلى الحكم كي تتركز المعلومة أكثر، يتركز الموضوع أكثر. أنه إذا نقل الناقل بعدم حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا بالنار وإن لم يذهب ثلثاه، قال إن هذا شربه غير حرام، وظهر له بعد ذلك بأن الفقيه يفتي بحرمته وأنه كان مشتبها، أن الكلام ليس في العصير العنبي وأنه اشتبه ونقله في العصير العنبي. فهنا في هكذا حالة سوف يؤدي نقل الناقل إلى جري السامع لمخالفة وظيفته الشرعية، فيكون هنا الناقل هو من سبب للسامع في المخالفة. تلاحظون شلون؟ فهنا يجب على الناقل، وقال السيد السيستاني هنا الوجوب مبني على الاحتياط الوجوبي، فيجب هنا على الأحوط وجوبا إعلام من سمع منه ذلك، أي أن الناقل الذي سمع منه يجب على الذي نقل إليه أن يعلمه بهذا الاشتباه، بهذا الخطأ، كي يصحح وظيفته الشرعية. أما في الحالة الثانية فما الذي يحصل؟ في الحالة الثانية كما أنه لو حصل مثلا نضرب مثال على الحالة الثانية، كما لو أن الناقل نقل حرمة الانتفاع بالميتة وكان هذا النقل مشتبها، كان هذا الناقل مشتبها في النقل. ثم انكشف له أن الفقيه يفتي بجواز الانتفاع، وإنما الحرمة هي في بيع الميتة وليس في جواز الانتفاع من الميتة. يستطيع أنه هذا المكلف يجوز له أن ينتفع لو في الموارد التي يستطيع أن ينتفع منها، ولكن يحرم عليه بيع الميتة. فما هو الحكم بالنسبة إلى هذا الناقل؟ هل يجب؟ هنا لا يجب. السامع لا يجب عليه، عفوا الناقل لا يجب عليه إعلام السامع. لماذا؟ لأن السامع لا تحصل له مخالفة للوظيفة الشرعية، حيث أنه سوف يترك مثلا ما أباحه أو ما جوزه له الشارع سوف يتركه، وهذا الترك ممكن. لا، بل أنه قد يكون هذا الترك من باب الاحتياط، والاحتياط نجاة المؤمن. إذن من هذا يتبين أنه إذا كان لنقل الناقل دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية كما في الحالة الأولى وكما أسلفنا، فهنا يجب على الناقل إعلام السامع. وإلا إذا لم يكن له دخل في جري السامع، في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، فلم يجب إعلامه. في مثل هكذا حال لم يجب إعلامه. إذن ملخص هذا الكلام أن الناقل أو المجتهد، هذا إذا قلنا بأنه نفس الكلام ينطبق على المجتهد. قبل أن نلخص هذا الكلام، هو لأنه هنا قال وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتوى. هو قال هنا وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتوى، أي أنه له نفس الحكم. أيضا المجتهد قد يخطأ في بيان فتوى، وقد يكون يخطأ في حالة أنه يوجب أو يحرم عملا وهو مباح، أو يبيح عملا وهو محرم أو واجب، فالحكم هنا يختلف كما أسلفنا. فنفس الكلام ينطبق على المجتهد لو أخطأ في بيان فتوى، كما لو اشتبه عليه الحال مثلا وأفتى بالجواز في حين أن الحكم هو ماذا؟ هو الحرمة، فهنا يجب عليه إعلام مقلديه. أو اشتبه عليه الحال مثلا وأفتى بالحرمة وهو الجواز، فهنا لا يجب ماذا؟ عليه إعلام مقلدي. إذن محصلة الكلام أن الناقل أو المجتهد ما دام غافلين ومشتبهين فإنهما معذورين في التسبيب، في التسبيب إلى جري السامع على ماذا؟ على خلاف وظيفته الشرعية، معذورين. فإذا ارتفعت غفلتهما، حصلت لديهما معرفة، وجب عليهما إعلام الجاهل إذا كان ذلك في المورد الأول، أي مورد أنهما أعطيا حكما في الإباحة والواقع هو الحرمة أو الوجوب. أو قال فإذا ارتفعت غفلتهما وجب عليهما إعلام الجاهل إذا كان ذلك في المورد الأول، ولم يجب إذا كان في المورد الثاني، لأنهما لم يسببا إلى الحرام، لم يسببا إلى مخالفة السامع لوظيفته الفعلية. هذا تمام الكلام في أن الناقل إذا نقل أو المجتهد إذا ماذا؟ إذا أخطأ. الآن انتقل إلى الشق الثاني من هذه المسألة، وهو أنه إذا تبدل رأي المجتهد، المجتهد تبدل رأيه، أفتى بشيء وتبدل رأيه، وذلك أن المجتهد قد يفحص عن أدلة المسألة في أبواب هذه المسألة المناسبة لها، ولم يصل إلى ما يدله على الحرمة أو على الوجوب مثلا، فعندها يفتي مثلا بالجواز. بعد ذلك
وصل إلى ما يدله على الوجوب أو الحرمة في أبواب أخرى غير الأبواب المناسبة لهذه المسألة، غير الأبواب المناسبة للبحث في المسألة هذه المراد الإفتاء فيها. فهنا في حال تبدل الرأي هل يجب عليه الإعلام؟ هو بحث في أبواب هذه المسألة ولم يصل إلى الحرمة ولم يصل إلى الوجوب، فعندما أفتى بالجواز كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد، لكنه في باب آخر مثلا وجد حكما لهذه المسألة فيما بعد فبدل رأيه. حال تبدل الرأي هل يجب عليه إعلام مقلدي؟ قال لا يجب عليه إعلام مقلدي. طيب، إذا نقل ناقل تلك الفتوى الأولى وبعدها تبدل رأي المجتهد، هل يجب على الناقل إعلام السامع بتبدل رأي المجتهد؟ قال لا يجب عليه ذلك. فهنا قال لا يجب الإعلام لا على نفس المجتهد الذي تبدل رأيه ولا على السامع الذي نقل رأي المجتهد الأول وتبدل رأيه فيما بعد، وإن كان السامع عمله مخالفا للواقع. لماذا؟ لأن السامع عندما خالف عمله للواقع لم يكن من جهة إخبار المجتهد أو الناقل، حيث ان المجتهد بحث في ابواب هذه المسألة ولم يصل الى الواقع، والناقل اعتمد على حجة شرعية، فلا يكون المجتهد ولا او الناقل هما من تسببا في مخالفة المكلف، هما من تسببا في ان يكون المكلف على خلاف من وظيفته الشرعية، فهنا لا يجب عليهما الاعلام، وإنما كان هناك قصور في الدليل، نفس الدليل كان قاصرا الذي بحث فيه الفقيه. فهنا المجتهد والناقل كلاهما مرخصين في هذا الأمر، ولا يجب عليهما ماذا؟ الإعلام إلى السامع. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة اللي هي المسألة 27. هناك فرق بين نقل الناقل أو خطأ المجتهد في بيان فتوى، وهناك فرق بين تبدل رأي المجتهد ونقل الناقل لتبدل رأي المجتهد، وبينا هذين الفرقين. المسألة 28. المسألة 28 قال إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد فإن حصل الاطمئنان الناشئ من تجمع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتوى فعلا فلا إشكال، وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط أو رجع إلى غيره وفق ما سبق أو أخر الواقع إلى حين التمكن من الاستعلام. طبعا الفتوى فتوى المجتهد قد يحصل عليها المكلف بالسماع بنفسه من المجتهد، قد يحصل عليها بالنقل عنه، شخص ينقل فتوى المجتهد إلى شخص آخر، قد تثبت عنده الفتوى بالبينة، قد يجدها في رسالة عملية، وهذه الرسالة العملية مأمونة من الغلط مثلا. هذا أو هذه هي موارد للحصول على الفتوى، وهذه لا إشكال فيها، لكن وقع الكلام فيما إذا وقعت المعارضة بين ناقلين أو وقعت تعارض بين ناقلين. طبعا حتى يصح التعارض لكن لابد أن يكون هذان الناقلان بنفس الحجية، يعني هذا ناقل ثقة وهذا ثقة، وإلا إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، فهنا نأخذ الثقة ونترك الآخر. لكن كان هناك ناقلان نقلا لنا فتوى كلاهما موثوق، وتعارض النقل، أحدهما مثلا يقول بالإباحة والآخر مثلا يقول بالحرمة، تعارض. طيب هنا قال هذا التعارض مرة يحصل لدينا اطمئنان بأحد الناقلين، كيف يحصل هذا الاطمئنان؟ قال ينشأ هذا الاطمئنان من تجمع القرائن العقلائية. أحد هذين الناقلين مثلا أكثر وثاقة من الآخر، أحد هذين الناقلين أكثر علمية من الآخر، كأن يكون هذا أحدهما في مراحل متقدمة من العلوم الحوزوية والآخر ليس بطالب، بس هذا ثقة وهذا ثقة. منشأ عقلائي أن نطمئن لأحدهما دون الآخر، نعم منشأ عقلائي، قرينة عقلائية نطمئن لأحدهما دون الآخر. فإذا قد تكون هناك قرائن، كما لو كان أحدهما كما أسلفنا أنه طالب في العلوم الدينية وفي مراحل متقدمة، كان أحدهما أكثر وثاقة مثلا من الآخر وهكذا. قال هذه قرائن عقلائية، بهذه القرائن يحصل لنا اطمئنان بأن أحدهما يرجح على الآخر، فنسير على قول أحدهما ونهمل الآخر. فلذلك هو قال فإن حصل الاطمئنان الناشئ من تجمع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتوى فعلا فلا إشكال، فهنا لا إشكال في اتباع أحدهما هذا الذي تجمعت حوله القرائن. وإلا يعني هناك حالة تتجمع قرائن حول أحدهما، وهناك حالة أخرى لا توجد هناك قرائن حول أحدهما، لا يحصل لدينا تجمع لقرائن عقلائية. لذلك هو قال لم يمكن الاستعلام من المجتهد، لأنه هذان الناقلان لم نطمئن لأحدهما. فإذا لم نطمئن لأحدهما، قال إذا لم نطمئن لأحدهما يمكننا الاستعلام من المجتهد أو لا يمكن؟ قال فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط. نستطيع أن نستعلم من المجتهد؟ نستطيع. طيب لا نستطيع أن نستعلم من نفس المجتهد، مرة المجتهد نستطيع أن نصل إليه، مرة نصل إلى وكيله مثلا نستعلم منه. فلذلك قال فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد، ماذا يفعل هذا المكلف؟ ناقلان نقلا وتعارض قوليهما، ولا توجد موارد للترجيح، لا يوجد مورد للاطمئنان لأحدهما دون الآخر، فهنا أمكن الاستعلام من نفس المجتهد، أمكن. جيد، لم يمكن قال عمل بالاحتياط، قال هنا عمل بالاحتياط. طيب هذا الذي لم يمكنه الاستعلام هذا يعمل بالاحتياط. موارد الاحتياط، موارد الاحتياط كثيرة، سبق وأن بيناها في المسائل السابقة. طيب قال إما أن يعمل بالاحتياط أو ماذا، أو ماذا يفعل؟ قال أو رجع إلى غيره، يعني يرجع إلى فقيه آخر غير هذا الفقيه، يرجع إلى فقيه آخر غير إلى هذا الفقيه. كيف يرجع؟ قال بعد يرجع حسب الضوابط السابق، الأعلم فالأعلم، هذا الفقيه الآخر الذي يريد أن يرجع له يرجع له مع مراعاة الأعلم فالأعلم. وهذا ما أراده سماحة السيد السيستاني في قوله أو رجع إلى غيره، هذا خيار ثاني. إذن أحد الخيارات أن يستعلم من نفس المجتهد، لا يستطيع يعمل بالاحتياط أو ماذا، أو خيار آخر أنه يرجع إلى غيره، إلى غير هذا الفقيه. الرجوع إلى الغير طبعا وفق أن يكون الغير الأعلم فالأعلم، أو أخر الواقع إلى حين التمكن من الاستعلام، يؤخر هذا العمل، يؤخره. طبعا أخر الواقع ليس مطلقا، هسه بعض الوقائع لا يمكن تأخيرها وبعض الوقائع يمكن تأخيرها، كالمعاملات مثلا، المسائل المعاملاتية التي تحصل في بيع أو شراء، يقول يؤخر هذه الواقعة حتى يستعلم الحال، إذا استعلم الحال بعد يفعل بما استعلمه. هذه موارد متعددة بينها الفقيه هنا بالنسبة إلى هذا الشخص الذي حصل لديه تعارض بين الناقلان. طيب المسألة 29، قال العدالة التي مر أنها تعتبر في مرجع التقليد هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس. طيب هنا سبق وإن بين سابقا في مسائل سابقة بأنه يشترط في من يصح تقليده أن يكون عادلا، فمن ضمن الشروط اشترط العدالة. هنا جاء في هذه المسألة أراد أن يبين ما هي العدالة. العدالة من المفاهيم المشككة، مفهوم مشكك، تختلف من فرد إلى فرد آخر، تختلف من عنوان إلى عنوان آخر. مثلا عدالة مرجع التقليد مثلا تختلف عن عدالة مثلا الشاهدين، وعدالة الشاهدين تختلف مثلا عن عدالة إمام الجماعة مثلا، وهكذا. فتختلف هذه العدالة من فرد إلى آخر. كلمات الفقهاء اختلفت في تعريف العدالة، نسب إلى المشهور من المتأخرين أن العدالة ملكة راسخة أو كيفية باعثة نحو الإطاعة بالإتيان بالواجبات وترك المعاصي والمحرمات. أيضا هناك من عرفها بأنها الإتيان بالأعمال الخارجية من الواجبات واجتناب المحرمات الناشئ عن الملكة النفسانية. هناك تعاريف كثيرة لا نريد أن نخوض في هذه التعاريف، لكن المصنف هنا عرفها بأنها الاستقامة، عرفها المصنف هنا بأنها الاستقامة في جادة الشريعة، حيث عرفها بمعناها اللغوي باعتبار أن العدالة في اللغة معناها الاستقامة وعدم الإعوجاج، فيقال هذا الشيء عدل أي غير أعوج، فهنا عرفها بأنها الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة. فالعدالة قد تسند إلى أمر محسوس أو إلى أمر غير محسوس، مثلا فقد يقال بأن هذا الجدار عدل أو مستقيم، أو يقال بأن هذا زيد عدل، تلاحظون شلون؟ وقد تسند هذا زيد عدل سندت إلى الذوات، سندت إلى الذوات هنا. فهنا المصنف قدس سره قلنا بأنه عرف العدالة بالتعريف اللغوي، فإذا العدالة في جادة الشرع قال بداعي أنه، بداعي ما هو هذا الداعي، ما هو هذا الباعث، قال بداعي الخوف من الله أو رجاء الثواب، إذن هي صفة عملية، أن الإنسان هذه الاستقامة العملية تحصل بداعي خوفه من الله، بداعي ماذا؟ رجاء ثوابه من الله عز وجل. أي أن الخوف ليس هو العدالة، حتى نقول بأن العدالة صفة، لا، وإنما العدالة هي الاستقامة، الداعي لها هو الخوف من الله عز وجل ورجاء الثواب. فإذا هي صفة عملية وليست صفة نفسانية. فمن سلك جادة الشر برادع الخوف من العذاب أو رجاء الثواب فهو مستقيم في الجادة، فهو عدل في جادة الشريعة المقدسة. طيب، ماذا ينافي هذه العدالة؟ قال: وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. بعض الأحيان أن المكلف يترك الواجب لكن هناك مؤمن له، وبعض الأحيان الإنسان يفعل حرام ولكن هناك مؤمن له، كأن مثلا يأكل الميت إذا حصل لديه ماذا؟ إذا حصل لديه اضطرار، فهو فعل حراما لكن وجود مؤمن لهذا الحرام. فلذلك قال: ينافي العدالة ترك واجب، ينافي العدالة فعل حرام من دون مؤمن لهذا الترك، من دون مؤمن لهذا الفعل. وإلا لو كان هناك اضطرار مثلا، لو كان هناك مؤمن لهذا الفعل فلا إشكال في ذلك. قال: ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. المعاصي تنسب بعضها على أنها صغائر وتنسب بعضها على أنها كبائر. قال هنا أنه لا فرق في المعاصي من هذه الجهة، من أي جهة؟ من جهة العدالة، منافية للعدالة، أن المعاصي الصغيرة أيضا تنافي العدالة، والمعاصي الكبيرة أيضا منافاتها أعظم، حتى أن هناك من يقول بعدم وجود صغائر قياسا بالمولى العزيز الجبار المتكبر، يقول كل ما نفعله من معاصيه كبائر، إلا أنه أحدها أعظم من الآخر. هذا هكذا يوجد قول. فهنا قال: لا فرق في منافاة المعاصي للعدالة من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. طيب، متى ترتفع؟ قال: وترتفع بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم، حيث أن هذه الاستقامة لابد أن تكون مستمرة مع هذا الإنسان، دائمة لهذا الإنسان. لكن لو صدر الحرام من المكلف، لو صدرت المعصية من المكلف ترتفع، كيف تعود؟ قال: بالتوبة. فلذلك هل أن الاستقامة لابد أن تكون دائمة بمعنى عدم صدور الحرام من المكلف أم لا؟ هذا المعنى غير معتبر. فإذا فرضنا مثلا أنه صدر الحرام من المكلف، صحيح ترتفع العدالة منه، لكنها ماذا؟ تعود. كيف تعود؟ قال: تعود بالتوبة. فإن التوبة والندم ممكن أن يؤديان إلى عودة العدالة من جديد. فلذلك هنا قال: وترتفع هذه العدالة. إذن قد يحصل انفكاك وارتفاع لهذه العدالة بمجرد وقوع المعصية، لكنها تعود بالتوبة والندم. المسألة 30، قال أن من أعظم المعاصي الشرك بالله تعالى واليأس من روح الله تعالى، أي رحمته وفرجه. في هذه المسألة، بما أنه تطرق إلى العدالة وتطرق إلى أن هناك معاصي ترتفع بها العدالة، سوف يتطرق في المسألة 30 إلى معاصي عظيمة وسوف يتسلسل في هذه المعاصي. أعظم المعاصي قال هي الشرك بالله، أي أن يجعل لله شريك. بعد من أعظم المعاصي أن ييأس من رحمة الله، ييأس من فرج الله. بعد قال من أعظم المعاصي الأمن من مكر الله، إنه يأمن يعيش حياته ويأمن من أمر الله، يأمن من مكر الله، أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب. هذه أيضا من أعظم المعاصي، لأن العبد إذا أمن من المعصية بعد فعل ما أراد أن يفعل. بعد قال وإنكار ما أنزل الله تعالى، هذا أيضا من أعظم المعاصي، ينكر ما بعثة الأنبياء، ينكر ما أنزله الله من الكتاب العزيز مثلا، وهكذا. والمحاربة لأولياء الله تعالى أيضا، واستحقار الذنب، يقول هذا ذنب صغير. قلنا أن الصغير في قبال المولى، أنت لمن أذنبت؟ لجبار السماوات والأرض، فلا يكون ماذا؟ صغيرا. فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعد تنكرا لجميلهما على الولد، وقتل المسلم بل كل محقون الدم، وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك. وبقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.